بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فأشكر إخواني في ضاحية كيفان على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. واختار إخوانكم أن يكون موضوع حديثنا هو الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وكتابه الصحيح. وإن كان لا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يحتاج إلى يعني درس لوحده، وكتابه الصحيح يحتاج إلى درس أو درسين أو أكثر عندما نتكلم عنه، ولن أيضا نوفيه حقه. ولكن لما أراد إخوانكم أن يكون الموضوع مشتمل على هذا وهذا، فتكون نبذة مختصرة إن شاء الله تعالى معتصرة عن الإمام البخاري كشخص وعن كتابه، وهو المعروف بصحيح الإمام البخاري. وقبل الخوض في هذا الموضوع، فاختيار هذا الموضوع مهم جدا، خاصة في زماننا هذا، حيث ظهرت مجموعة من الناس نسمع عنهم سواء تسموا باسم القرآنيين أو لم يتسموا، ولكنهم يقول ما نأخذ إلا ما في كتاب الله، وما يدرينا لعل السنة قد عبث بها أو قد أخطأ من رواها أو غير ذلك من الأمور التي يدعونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون ذلك سببا في رد السنة وعدم الاعتناء بها وعدم الاعتداد بها. وهذا لا شك أنه باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وقد أوحى الله إليه أن هذا الأمر سيحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشكن أجد رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لفلا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي أخبر أنه ستكون هذه الفئة، تكون هذه المجموعة، هذه الطائفة، هذه الفرقة المبتدعة التي تقول ما نأخذ إلا ما في كتاب الله، وأما غير كتاب الله فلا نأخذ. ثم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالنصوص كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا طبعا نصوص الحديث الذي هو أصل الخلاف بيننا وبينهم، أنهم لا يعتدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتد به ونجعله على رؤوسنا. وسيد هذا كله صحيح الإمام البخاري، الذي يعتبر عند أهل السنة أصح كتاب نقلت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصح كتاب نقلت فيه سنة النبي هو كتاب الإمام البخاري. مقدمة يسيرة عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، ولد في بخارى، وتيتم صغيرا، مات أبوه واعتنت به أمه، وذكر أنه عمي في صغره، فكانت أمه كثيرة الدعاء تدعو الله تبارك وتعالى لولدها، فيسر الله تبارك وتعالى أن شفاه جل وعلا. وقيل إنها رأت رؤيا منام رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد جاءها وسلم عليها فقالت من أنت؟ قال أنا إبراهيم خليل الرحمن، وإن الله وإنما جئتك أبشرك بأن الله رد إلى ولدك بصره. فقامت من نومها فذهبت إليه فوجدته مبصرا رحمه الله تبارك وتعالى، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى. أما أبوه إسماعيل فإنه نقل عنه أنه قال يعني عن ماله الذي تركه لزوجته وولده يقول لا أعلم أني أدخلت في مالي درهما من حرام أو شبهة، حتى ولا شبهة، يقول لا أعلم أني أدخلت في مالي درهما من حرام أو شبهة. ونشأ البخاري نشأة طيبة مباركة واعتنت به أمه رحمها الله تبارك وتعالى. لو نلاحظ الآن يعني البخاري اعتنت به أمه مات أبوه صغيرا، أحمد اعتنت به أمه مات أبوه صغيرا، الشافعي اعتنت به أمه مات أبوه صغيرا، أبو حنيفة اعتنت به أمه مات أبوه صغيرا، نجد أن هذه المجموعة الله تبارك وتعالى ييسر لها ذلك البروز والظهور والعلو في الدنيا والعلو في الآخرة عند الله جل وعلا، هذا الذي نظنه فيهم رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال اعتنت به أمه وطلب العلم صغيرا وبرز في حفظه وإتقانه منذ الصغر، حتى إنهم ذكروا أنه حضر مجلسا لمحمد بن يحيى الذهلي وله من العمر 11 سنة. البخاري ولد سنة 194 هجري، يعني في القرن الثالث الهجري، القرن الثاني الهجري، في آخر القرن الثاني الهجري سنة 194 ولد الإمام البخاري. لما صار عمره 11 سنة حضر مجلسا لمحمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي في زمنه هو إمام أهل السنة في زمن محدث بخارى، فتكلم محمد بن يحيى الذهلي ذكر حديثا وذكر إسناده عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فقام البخاري واستأذنه فقال ما لك؟ قال الإسناد فيه خطأ. قال وما هو الخطأ؟ قال أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم النخعي، إنه قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، قال أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم النخعي، عمره 11 سنة. فقال له محمد بن يحيى الذهلي وما يدريك أنت؟ وما يدريك؟ قال راجع كتابك، لأنه يحدث من حفظه محمد بن يحيى الذهلي وهو مكتوب عنده لكن الكتاب في البيت. قال وما يدريك أنت؟ قال راجع كتابك، راجع الأصل. فسكت ولعله تشكك فدخل بيته ثم خرج، قال صدقت يا غلام، فما هو الصحيح؟ قال إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي وليس أبي الزبير، وإنما الزبير بن عدي، يعني أشكل عليك أبو الزبير مع الزبير، وإنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. فالتفت محمد بن يحيى الذهلي لتلاميذه الحاضرين فقال اكتبوا كما قال الغلام، صححوا كما قال الغلام، صدق الغلام. فهذه نباهته من 11. لما صار عمره 16 سنة رحل في طلب العلم، سافر إلى مصر وإلى مكة والمدينة وإلى العراق، بغداد والشام، بغداد والكوفة والبصرة، وإلى الشام وإلى سمرقند وإلى بخارى، إلى نيسابور والري والجزيرة، رحل كثيرا في طلب العلم، حتى إنهم ذكر البخاري قال شيوخي 1080 شيخ. الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم أو أخذ عنهم الحديث 1080 شيخ لكثرة رحلته رحمه الله تبارك وتعالى. وكان البخاري عابدا رحمه الله تبارك وتعالى، اشتهر بالعبادة وكان من أهل قيام الليل، وكان يقرأ في رمضان يقرأ القرآن يختم ختمتين في اليوم، ختمة في الصباح وختمة في الليل في العشر الأواخر من رمضان، ختمة من المساء وختمة من الصباح يختم القرآن الكريم، يتفرغ لقراءة القرآن الكريم. وكان رحمه الله تبارك وتعالى ورعا، حيث إنه ذكروا عنده يعني خز اللي هو حرير خام يبيع خام، فذهب يبيعه في السوق، فقال أبيعه في السوق، فعرض عليه 5000 فما باع ورجع إلى بيته، قال غدا لعله يأتي يعني مشتري آخر يدفع أكثر من 5000، فأبى أن يبيعه ب5000 فرجع إلى بيته. فلما رجع ندم، قال أنا كل يوم بضيع وقتي في السوق، كل يوم أروح السوق وأبيع وأشتري وهذا لا، غدا سأبيعه ب5000 وانتهى الأمر. فلما كان من الغد دخل السوق، أول ما دخل السوق جاء قال تبيعه ب10000، قال ها أنا لم أبيعه أمس 5000، كنت أريد 10000، لكن اليوم نويت أن أبيعه 5000، لن أغير نيتي، أنا نويت ب5000 خذه ب5000، لن أغير نيتي لأجل 5000. من يفعلها؟ فقط ليحافظ على نيته رحمه الله تبارك وتعالى، وفعلا باعه ب5000 ورجع. والإمام البخاري تتلمذ على كثير من الشيوخ، ومن أشهرهم علي بن المديني، وكان يقول ما استصغرت نفسي عند شيخ كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، يعني لكمال علمه رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة في علم العلل، يقول أنه استفاد علم العلل من علي بن المديني. ومن شيوخه أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهوي ومحمد بن يحيى الذهلي، هؤلاء بعض شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري، وقتيبة بن مسلم. وأما تلاميذه فرجل من تلاميذه مسلم بن الحجاج، محمد بن عيسى الترمذي، ابن خزيمة، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، هؤلاء تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير. وكان يحضر مجلسه قريب من 10000، عندما يحدث يحضر مجلسه قريب من 10000، وما في مكبرات صوت، فيحدث والذي في آخر المجلس يحدث يسمع الذين في الخارج المسجد، والذين خارج يسمعون يعني اللي هم اللي يرددون خلف ها المبلغين، هؤلاء المبلغون يبلغون ما يحدث بالبخاري، يحضر مجلسه قريب من 10000 رحمه الله تبارك وتعالى. وتوفي الإمام البخاري 56 و200 رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن موته كان عجيبا، كان أصابه هم عظيم جدا لما اتهم من قبل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وشاعت هذه الفتنة على البخاري حتى اعتزله الناس، واعتزله الناس، وحتى قال اللهم إنه ضاقت بي الدنيا اللهم فاقبضني إليك. فتوفي رحمه الله تعالى في آخر ليلة من شوال، من شوال نعم، توفي في أول يوم من شوال آخر ليلة من رمضان في عيد الفطر الدفن صلى الله عليه رحمه الله تبارك وتعالى 56 و200. أما كتابه الصحيح، هذا الكتاب للإمام البخاري رحمه الله تعالى اسمه الكتاب، سماه الصحيح، الجامع، الصحيح، المسند، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم طويل، ها نحن نحفظه صحيح البخاري بس، لكن هو البخاري سماه الجامع، الصحيح، المسند، المختصر. الجامع، الصحيح، المسند، المختصر. لماذا الجامع؟ لأن هناك كتب تسمى السنن عند أهل العلم، السنن هي الكتب التي تهتم بالأحاديث التي ترتبط بالأحكام، مثل سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، هذه تهتم بالأحكام، يعني كل الأحاديث التي فيها تتعلق بالأحكام، طهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الطلاق، النكاح، البيوع، القصاص، الجنايات، تهتم بالأحكام. أما الجوامع كجامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي فتجد فيها أيضا أحاديث في كتاب الإيمان، أحاديث في كتاب العلم، في الرقاق، في التعبير، في التعبير اللي هو تعبير الرؤى، زين، في التعبير، في الفضائل، في التفسير. هذا يسمى جامعا، يسمى الجامع. فكتاب البخاري جامع، فتكلم عن كل هذه الأشياء، فإذا سماه الجامع. ثم قال الصحيح، لأن البخاري يقول لا كل ما في هذا الكتاب حجة بيني وبين الله تبارك، ما أدخل فيه إلا الصحيح، ما أدخل في هذا الكتاب إلا الصحيح، الجامع الصحيح. حتى قال العقيلي، أبو جعفر العقيلي يقول عرض البخاري كتابه الصحيح على 3، على الإمام أحمد حنبل وشيخه الثاني اللي هو علي بن المديني، وشيخه الثالث هو يحيى بن معين. لما انتهى من الكتاب عرضه عليهم، قال افحصوا الكتاب، أعطوني رأيكم في هذا الكتاب. أعطى لأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فنظروا فيه فأجمعوا على قبوله، واعترضوا على 4 أحاديث اتفقوا عليها، قالوا هذه 4 أحاديث تلغيها، لا ليست صحيحة. فقال لهم البخاري ولكني أراها صحيحة، فخالفهم فيها. يقول أبو جعفر العقيلي يقول والقول فيها قول البخاري، يقول والقول فيها قول البخاري. أبو جعفر العقيلي وافق البخاري على، إذا البخاري لم يكن مقلدا لهم، وإنما أراد أن يأخذ رأيهم، فلما خالفوه في هذه الأحاديث وافقوه في بقيتها، قال أيضا أنا لا أوافقكم، أنا عند رأيي وهذه الأحاديث أراها صحيحة، فتركها في الكتاب ولم يحددها أبو جعفر العقيلي رحمه الله تبارك وتعالى. عدة ما في هذا الكتاب اللي هو الجامع الصحيح المسند، أو خلنا نكمل العنوان، الجامع المسند. عندما يقول المسند في مصحف، على كل حال نحن عندما نرى المصحف الكريم الآن، المصحف ترون في أوله مثلا صفحة كتب المصحف بخط فلان، في آخر المصحف تجدون مثلا الفهارس.
تسلم الله يحفظك.
مثلا هذا هو المصحف. الآن هذا الغلاف ليس من المصحف، هذه ليست من المصحف، ما فيها قرآن، هذه ليست من، هذه اللي هنا ليس من المصحف، هنا يبدأ المصحف، صحيح، هنا يبدأ المصحف. لما تأتي إلى آخر المصحف كذلك هذه الفهارس، هذه ليست من المصحف. وكذلك عندما ندخل داخل مثلا اسم السورة، رقم الصفحة، الأرباع والتحزيب، هذا كله ليس من المصحف. إذن ما هذا؟ نقول هذا مع المصحف وليس من المصحف، وإنما يكتب مع المصحف، يكتب مع المصحف للحاجة إليه، معرفة الصفحات، معرفة الجزء، معرفة الحزب، معرفة الربع، كذلك الفهرس الذي يكون في آخر المصحف، التعليمات أو من الذي اعتمد هذا المصحف في إخراجه بهذه الصورة، هذه كلها ليست من المصحف لكنها مع المصحف، لكنها مع المصحف. كذلك صحيح البخاري، البخاري نبه قال الجامع الصحيح المسند، لأن صحيح البخاري فيه المسند وفيه غير المسند اللي ما تسمى بمعلقات التي علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعناوين الأبواب، هذه ليست من الصحيح، وإنما هذه جمل بها الصحيح، جمل بها الصحيح. فلا يجوز أن يعتد بهذه المعلقات، أن يقال مثلا هذا عند البخاري مثلا وهذا باطل أو منكر أو ضعيف أو كذا، نقول لا يمكن أبدا إلا إذا كان من المعلقات وليس من الصحيح. طيب ليش حطها؟ نقول وضعها البخاري للتتميم، وليست هي من الصحيح، وإنما هي مع الصحيح. هذه المسألة مهمة جدا، خاصة إذا علمنا أن المعلقات عددها 1360 حديث معلق، هذه ليست من الصحيح، ليست من الصحيح، والصحيح صحيح البخاري 7560 حديث مع المكرر، بدون المكرر، لأن أحيانا البخاري يعيد الحديث أكثر من مرة إذا احتاج إليه في مناسبة أخرى أو يستدل به على أمر آخر فيعيده ويكرره. أما بدون المكرر فاختار الإمام ابن حجر الحافظ، لأن ابن حجر هو أكثر من اعتنى بصحيح البخاري، ووصل إلى أن عدد أحاديث صحيح البخاري بدون المكرر 2602 فقط، 2602 عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري اللي هي المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000 حديث صحيح يقول رحمه الله تعالى. طبعا هذه 100,000 حديث صحيح عندما يتكلم عنها أهل العلم إما يكون الحديث الواحد بطرقه فيعتبرون الطرق يعني أحاديث، طيب، لأن كل طريق له إسناد مختلف فيقول هذه بالطرق، أو أنهم يدخلون معها أقوال الصحابة ما يسمى بالموقوف على الصحابة والمقطوعات التي أقوال التابعين وأتباع التابعين. المهم الذي يحفظه 100,000 حديث صحيح، لكن الذي في صحيح البخاري هي 2,602، هذه عدد أحاديث صحيح البخاري، ومعها 1,364 حديث معلق، هذه ليست من صحيح البخاري، ليست من صحيح البخاري. فنتنبه لهذه الأمور حتى لا يأتي أحد يقول في البخاري حديث ضعيفة ثم يأتيك بمعلق. المعلق هو الذي ليس فيه حدثنا، صحيح البخاري هو الذي أوله حدثنا، إذا بدأ الحديث حدثنا فهذا من صحيح البخاري. أما إذا قال لك البخاري قال ابن عمر، قال رسول الله، قال مالك بن أنس، قال الزهري، قال كذا بدون حدثنا، هذه من المعلقات. والمعلقات نوعان، إما أن يذكرها البخاري بصيغة الجزم، وإما أن يقولها يذكرها بصيغة التمريض. بصيغة الجزم يعني يقول قال، حكى، ذكر، روى، هذه يسمونها صيغة جزم. صيغة التمريض يعني يقول حكي، قيل، روي، ذكر، هذه صيغة تمريض. فالذي يذكره البخاري بصيغة الجزم يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى تتبعت فوجدت كلها صحيحة، الذي ذكر بصيغة الجزم صحيحة إلى من علقه عليه، يعني الذي حذفه البخاري صحيح. أما التي ذكر البخاري بصيغة التمريض وقيل كذا وروي كذا، كما ذكر مثلا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت خيبر يقول دخل النبي خيبر وأنا رديفه، رديف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت الريح عن فخذه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسند فيه حدثنا في البداية. طيب قال البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهنا ما ذكر إسناده وإنما قال وروي عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فقال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، لكنه لم يخرجه في صحيحه وإنما ذكره من باب التنبيه أن ترى فيه حديث بس ليس على شرطي، لأن شرط البخاري أن تكون هذه الأحاديث عن اللي هو تعريف الحديث الصحيح عندنا عن الثقة العدل الضابط، عن مثله إلى منتهى وهو اتصال الإسناد، وأن يسلم من الشذوذ وأن يسلم من العلة. هذه شروط الإمام البخاري في صحيحه كشروط مسلم كشروط كل أهل العلم الذين يلتزمون بالحديث الصحيح، لأن تعريف الحديث الصحيح هذا. لكن البخاري لم يحدد شروطا، ولكن تتبعت من خلال البحث والدراسة والاستقراء التام لكتاب الإمام البخاري، فوجدوا هذه هي الشروط التي يلتزمها، مع قضية وهي اشتراط اللقية عند العنعنة حتى لو لم يكن معروفا بالتدليس. المهم أن عدد أحاديث صحيح البخاري كما قلنا 2,600 حديثين فقط، هذا عدد أحاديث صحيح البخاري، وأما غيرها من المعلقات 1,364 هذه لا تعد من الصحيح، لا تعد من الصحيح. عندما يقول أهل العلم أخرجه البخاري يقصدون 2,600، ما يقصد المعلقات، لا يقول أخرجه البخاري، يقول ذكره البخاري، ذكر لا يقول أخرجه، أخرجه يعني بإسناده، وإما ذكره فالأمر فيه سهل. هذه الأحاديث اللي هي 2,602 حديث يقول الإمام البخاري ما كتبت حديثا من هذه حتى استخرت الله وصليت ركعتين في الروضة، يقول واستخرت الله فيه ثم أضعه، يعني تعب جدا على هذه الأحاديث. ثم عندما نقول نحن صحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر، إذن صحيح البخاري مختصر، لأن البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، إذن هو أراد الاختصار. طيب ما سبب تأليفه؟ لماذا جمعه مختصرا؟ كان البخاري رحمه الله تعالى في مجلس شيخه إسحاق ابن راهويه، فقال إسحاق لو أن أحدا اجتهد وجمع لنا الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مختصر. يقول البخاري فوقع ذلك في قلبي فقمت بجمعه. إذن السبب الذي دفع البخاري إلى جمع هذا الكتاب هو مشورة من شيخه ألقاها قال لو جمع لنا أحدا فقط. ولذلك صحيح البخاري هو أول كتاب ألف في الصحيح، يعني لا يذكر فيه إلا الصحيح أول كتاب، وإلا في قبل كتاب موطأ الإمام مالك، مسند الطيالسي، مسند أحمد، مسند معمر، موطأ الليث، موطأ ابن أبي ذئب، في كتب كثيرة قبل البخاري لكنها لم تلتزم ابن أبي شيبة وصنف المصنف عبد الرزاق، لكن لم تلتزم الصحيح فقط، ذكرت الصحيح والضعيف. أما كتاب اشترط فيه صاحبه أن لا يدع فيه إلا الصحيح، أول كتاب هو البخاري وهو أحسن كتاب، أول وأحسن، حتى الذين جاءوا بعده لم يستطيعوا أن يفعلوا فعله، رجل موفق. فقيل إن سبب تأليفه لهذا الكتاب أو جمعه أحسن لهذه الأحاديث مشورة من شيخه إسحاق بن راهوي، اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الجهبذ. وقيل إن البخاري رحمه الله تعالى رأى رؤيا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والبخاري جالس بين يديه معه مهفة يهف بها عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل معبرا قال رأيت رؤيا، قال تذب عن سنته، تذب عن سنته، فوقعت في قلبي فجمع الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو الصحيح المسند الجامع، أو الصحيح الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هذا هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الصحيح اعتنى به عناية تامة، اعتنى به عناية تامة، حتى إنه كما قلنا لا يخرج حديث حتى يصلي ركعتين قبل أن يضعه، يعني 2600 حديث، يعني 2600 صلاة، لكل حديث صلاة، يصلي ركعتين ثم يكتب هذا الحديث. لما وضعه كما قلنا بين أيدي أهل العلم تقبله أهل العلم وقالوا صدقت كما قلت. خالفه أحمد ويحيى وابن المديني في أربعة أحاديث لم يلتفت إلى قولهم وأصر على رأيه، ووافقه أكثر أهل العلم على فكرة على أن قوله هو الصواب. اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب لمنزلته العظيمة، وذلك أنه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أصح كتاب ألفه بشر هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اعتنى به أهل العلم إما في شرحه وإما في اختصاره وإما في الاستخراج عليه أو الاستدراك أو التتبع، اعتنوا به كثيرا. من الذين اعتنوا بهذا الكتاب بالشرح شروح كثيرة جدا، بل ما شرح كتاب في الدنيا غير القرآن الكريم كما شرح كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، سواء الشروح التي وصلت إلينا أو لم، حتى الآن في السوق لا يوجد كتاب عليه شروح كثر صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. من أهم هذه الشروح معالم السنن الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى، وفتح الباري لثلاثة. فتح الباري بدأه ابن رجب الحنبلي، قال فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكنه مات ولم يكن، وصل إلى كتاب الجنائز فقط ولم يكمل كتاب مطبوع، إلى كتاب الجنائز فقط. ثم جاء تلميذه وهو العراقي، فقام العراقي عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى فأيضا ألف فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وأيضا لكنه غير موجود، وأيضا مات ولم يكمله. ثم جاء تلميذه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فألف أيضا فتح الباري شرح صحيح البخاري لكن أتمه، وهو أفضل شرح موجود، حتى قال بعض أهل العلم لا هجرة بعد الفتح، خلاص لا أحد يتعب نفسه يألف في شرح صحيح البخاري، لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. هناك عمدة القاري، وهناك إرشاد الساري، وغيرها كثير. هناك التوضيح والتوشيح كتب كثيرة جدا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك الاختصار, اختصر الزبيدي, اختصر البخاري, والآن اختصر الشيخ الشتري, اختصارات لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك مستخرجات على الصحيح, والمستخرج هو أن يأتي أحد تلاميذ البخاري أو تلاميذ تلاميذه, المهم يأتي بعده ويخرج نفس الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري لكن بطريقه هو, عن غير طريق البخاري, يسمونه مستخرج. وهناك المستدركات أو التتبع, المستدركات كما فعل الحاكم في مستدركه, طيب, أو الإلزامات كما فعل الدارقطني في إلزاماته, أنه يقول للبخاري هناك أحاديث على شرطك لم تخرجها, حديث كذا على شرطك, لماذا لم تخرجها؟ الجواب سهل جدا, أن البخاري قال أنا سميه المختصر, أصلا أنا سميت المختصر, لو أردت كنت أكثرت لكن أنا أردت مختصرا. فهذه الإلزامات أو المستدركات على الإمام البخاري. هناك التتبع وهو الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري, كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أبى الله ألا يتم إلا كتابه, أبى الله ألا يتم إلا كتابه. يعني هي يبقى هذا عمل بشري, عمل بشري ممكن تكون فيه بعض الأخطاء. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه التتبع, تتبع على البخاري ومسلم على الصحيحين, تتبع عليهم بعض الأحاديث ونازعهم فيها. ولكن أكثر النزاع, إن لم نقل 90%, أكثر من 90% من هذا النزاع من الدارقطني ليس على متون الأحاديث وإنما على الأسانيد. كأنه يقول للبخاري أخرجت هذا الحديث من طريق فلان وأنا أوافق كلمتين صحيح, لكن لماذا لم تخرج من طريق فلان مختصر أكثر الإسناد, يعني أعلى سندا, أو هذا فيه رجل متكلم فيه, هذا ما فيه رجل متكلم فيه, هذا أقوى, لكن لا ينازعه في صحة المتن الحديث, وإنما نازع في أحاديث قليلة جدا, نازع في متونها في البخاري أو في مسلم رحمه الله الجميع. وهذا الكلام كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لو قال رجل لامرأتي طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيحا, يقول لا تطلق امرأته لأن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. وإذا قالوا إلا حروف, يعني أشياء يسيرة, يعني مثل يكون في القلب, مثل صحيح حديث صحيح البخاري مثلا أن الله تبارك وتعالى عندما تشتكي الجنة والنار يقول: لكل واحدة منكن علي ملؤها, منكم علي ملؤها. ثم قال: أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا, وأما النار فينشئ الله لها خلقا. قال أهل العلم هنا وقع قلب. الصحيح: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا, وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. فيقول وقع قلب على الراوي فحط الجنة مكان النار, لكن متن الحديث كله صحيح, وإنما الكلام في القلب اللي جاء شيء مكان شيء. مثل حديث الصحيحين أيضا المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تخفي أو ما تنفق يمينه. جاء عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, قال لا, النفق باليمين. فهنا وقع قلب على الراوي, جعل الشمال مكان اليمين, وهذا شيء يسير جدا. وإنما هذه بعض الكلمات التي تكلم فيها على بعض الأحاديث التي في الصحيحين. بقي أن نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس له فقط الصحيح, فليس كل حديث أخرجه البخاري يقال إنه صحيح, لأن البخاري له كتب أخرى لم يشترط فيها الصحيح. فعنده كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير, وعنده خلق أفعال العباد, وعنده جزء في رفع اليدين, وعنده كتاب القراءة خلف الإمام, وعنده كتاب التفسير لكنه مفقود غير موجود, طيب, وعنده كتاب الضعفاء الصغير, وعنده الأدب المفرد. هذه كتب للإمام البخاري رحمه الله تعالى, فيها الصحيح وفيها الضعيف, ليس لأن البخاري لا يستطيع أن يضع الصحيح, ولكن البخاري ما قصده أن يجمع الصحيح إلا في هذا الكتاب فقط. فلذلك نقبل منه هذا الذي قاله ليس لأنه قال أجعل في الصحيح، وإنما لأن الأمة أجمعت على صحة قوله عندما قال لا أجمع فيه إلا صحيح. وإذا جاء بعد البخاري ابن خزيمة مثلا، ابن خزيمة سمى الصحيح المسند، ابن حبان سمى كتابه الصحيح، لكن أهل العلم لم يوافقوه، قال لا لا نسلم لك، خاصة وأن ابن خزيمة وابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، ابن خزيمة تلميذ البخاري وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، خاصة ابن خزيمة وابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى اهتم بالشروط الثلاثة الأولى، وهي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، لم يهتموا أو لم يهتم بقضية عدم الشذوذ وعدم العلة، وهما قال ذلك، قال يعني ثلاثة شروط، العدالة، الضبط، اتصال الإسناد، بينما البخاري ومسلم لا، العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، فالبخاري ومسلم اشترط خمسة شروط، بينما غيرهما اشترط ثلاثة شروط، فلم يسلموا الناس يعني العلماء ابن خزيمة وابن حبان، وسلموا للبخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. فهذه يعني نبذة مختصرة عن كتاب الإمام البخاري الصحيح، وكذلك عن الشيخ نفسه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإذا كان هناك يعني بعض الفوائد نستفيدها منك أو أثناء النقاش إذا كان هناك بعض الأسئلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.